علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد وقفنا مع بعضنا في اللقاء المنصرم مع فقه عيادة المريض وآداب ذلك، وأما في هذا اللقاء مع فقه الجنائز بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أنك تتعبد لله بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا شك أنك تتعبد لله بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا شك أنك تتعبد لله بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله تعالى أن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يجعل همنا رضاء ربنا عنا. أيها الأحبة، من حضره الموت من المسلمين ندب لأهله أن يلقنوه الشهادة، فقد ثبت في الصحيح، أي في صحيح الإمام مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قلت: هذا الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، إذا كنت بجوار رجل أو امرأة من المسلمين والمسلمات من محارمك، نعم، وهو في سكرات الموت، فأنت ستقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن وفق الله من في السكرات بنطقها فكف، لتكون آخر كلمة تفوه بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه الثابت عند أبي داود: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامي وكلامكم لا إله إلا الله، لتكون الجنة من نصيبنا. أيها الأحبة، وإذا تلفظ من في السكرات بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ثم تكلم بشيء بعدها، فعليك أن تقول مرة أخرى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وذلك تحريضا منك له لينطقها. فتقول: أما نطقها؟ نعم نطقها، ولكننا نريد آخر كلمة له في الدنيا هي كلمة التوحيد، لا يكون بعدها شيء. نعم. ثم إن فاضت روحه فعليك أن تغمض عينيه وتدعو له. إن فاضت روحه، إن خرجت، عليك أن تغمض عينيه وتدعو له بخير. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سلمة: وقد شق بصره. ومعنى شق بصره أي شخص بصره، ومعنى شخص بصره أي صار النظر ينظر إلى شيء معين ولا يرتد طرفه، فأغمضه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمضه، أغمض عيني أبي سلمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح، الإنسان يتكون من جسد وروح، يتكون الإنسان من جسد وروح. ولأنت تعلم أن الله تعالى قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أين؟ فإذا فاضت روح الإنسان، إذا خرجت روح الإنسان، إذا فارقت الروح الجسد، اللهم هون علينا ذلك يا رب، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن والله أهل الذنب والتقصير والمعصية. إي والله، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، عملوا دوشة وصوت كده، أين وضوضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، أي اخلفه في ولده وفي ولد ولده في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له قبره، ونور له فيه، ونور له فيه. هذا الحديث ثبت في الصحيح من حديث أبي سلمة. والمستفاد أن الروح إذا فارقت الجسد: واحد، تغمض عينيه، اثنين، تدعو له بخير، ثلاثة، الملائكة حضور، أربعة، هم يؤمنون على ما تقول، فاحرص ألا تقول إلا خيرا. ثم بعد ذلك تأتي بثوب، ثوب كالبطانية أو ما يسمونها بالكبرتاية أو اللحاف أو ملاية أو ما كان على شاكلة ذلك، ثوب كبير يسطر جميع بدن الميت من رأسه إلى أطراف أصابعه، تسطره. وذلك لأنه ثبت، بارك الله فيكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غطي ببردة حبرة، بردة مخططة، ستر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاضت روحه. وكذلك ينبغي أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه لما ثبت في الصحيح: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذا الحديث سنقف معه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا يبادر أهل الميت بقضاء ما عليه من دين. إذا كان على هذا الميت رجلا كان أو امرأة دين قليلا كان أو كثيرا، عليهم أن يعجلوا بسداد هذا الدين قبل أن يدفن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لما ثبت عند الحاكم والبيهقي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله قال. انتبه، ماذا قال جابر بن عبد الله؟ قال: مات رجل فغسلناه. الغسل حكمه إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وكفناه، الكفن حكمه إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني إيه لو قام به البعض؟ يعني واحد ميت، راجل ميت، أتى ثلاثة أشخاص وغسلوه، رفع الإثم من على جميع أهل البلد. طيب ما غسله أحد ودفنوه، آثم المسلمون جميعا في هذه البلد. هذا معنى إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فغسل الميت فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية. يبقى التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، هذه الأربعة كل واحدة منها حكمها فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وما لم يقم به أحد آثم المسلمون جميعا في هذه المنطقة. فجابر بن عبد الله ثبت عنه في مستدرك الحاكم وعند البيهقي بإسناد صحيح أنه قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، وضعنا عليه الحنوط ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز. والجنائز كانت توضع عند مقام جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم آذنا رسول الله، يعني استأذنا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطى عليه الصلاة والسلام، ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: لعل على صاحبكم دينا. فيه دين على صاحبكم اللي مده؟ قالوا: نعم، ديناران. الدينار يا أخوانا 4.25 جرام من الذهب، يعني الدينار الذهب 4.25 جرام، يعني الديناران 8.5 جرام. أي نعم، طبعا جرام الذهب النهاردة عندنا في مصر بحوالي 170 جنيه على وجه التقريب، اضرب بقى 8.5 في 170، شوف يطلع بكام، يعني حركة 1400 جنيه على وجه التقريب، نعم في الوقت الحاضر. فالذي حدث؟ قال: نعم ديناران. الميت عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فتخلف، أي أبى النبي، رفض، لم يقبل أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي الدينارين، أنا سأقوم بسدادهم، هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. هما عليك والميت منهما بريء، هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. يا أصحاب الديون، يا من عندكم مزارع سمكية 100 فدان، 200 فدان، 50 فدان، عشرة دين إلى غير ذلك. أنت مديون في 3 مليون جنيه، وأنت مديون في 10، وأنت مديون في 500,000، منتظر إيه؟ إن الموت يأتي بغتة، تقابل ربك وأنت مديون، مصيبة عظيمة. استمع إلى حديث جابر بن عبد الله في مستدرك الحاكم عند البيهقي بإسناد صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على الرجل المديون، وقف أبو قتادة وقال هما علي يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له هما عليك في مالك والميت منهما بريء. فقال نعم، فصلى عليه، أي صلى عليه الرسول. متى صلى عليه؟ بعدما ضمن وتكفل أبو قتادة أن يدفع الدراري. نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران، ما صنعت الديناران، يعني أنت سددت الدينارين ولا لسه؟ معناها كده أنت هل سددت الديناران أم لا؟ فحتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله. اسمع بقى أنت، والله اترك اللي في ايدك، ايوه يا اختي، ايوه خلي الولد كده ساكت، استمعي ماذا قال لما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد قضيتهما. قال الان حين بردت عليه جلده، الان حين بردت عليه جلده، يعني ايه؟ يعني جلده كانت ولعه، كانت سخنه نار، وما بردت إلا بعدما قام أبو قتادة بسداد الدينارين. يعني إيه؟ يعني لو أنت مت مديون جلدك هيولع حتى ييسر الله لك سداد الدين، فلا تثق في أحد بعدك يقوم بسداد الدين، وإنما سد دينك الآن بنفسك وشخصك وذاتك وأنت على قيد الحياة. أنت يا من وقعت في الربا وأخذت من البنوك الربوية ملايين، وأنت يا من أخذت آلاف، كل من أراد أن يجهز لولده أتى من البنك الربوي، كل من أراد أن يجهز لابنته مد يده للبنك الربوي. بل يوجد للأسف الشديد في بعض المدن الآن كشك كده، هذا الكشك وبعضهم يعني مكاتب، يقول لك اسمه مكتب القرض، تذهب النساء وفودا وفودا إلى مكتب القرض، المرأة دي تريد 1000 جنيه ودي تريد 2000 ودي تريد 5، فيعطونها ويكتبون عليها الشيكات ويبصموها ويوقعوها، أي نعم، وترجع الألف جنيه 1200. يا أيتها النسوة هذا حرام، يا أيها الرجال هذا ربا، يا أيها الشباب هذه محاربة لله تعالى. يوجد في بعض المدن وفي بعض القرى والبلدان مكاتب تسمى مكاتب القرض، احذروها وتجنبوها ولا تتعاملوا معها، وأنت أيها الموظف عملك فيها حرام، أن تقوم بإعطاء الناس قروضا ربوية تعطيهم 1000 جنيه يرد إليك على أقساط 1200 جنيه، يرد في كل أسبوع 25 جنيه، وبعضهم في كل شهر 200 جنيه، ويأخذ زايد عليه. يا إخوان، نحن ضيوف على وجه هذه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، والله ما تستاهل أن نقع في معصية الله، فضلا على أن نتقلب في المعاصي تقلبا. أيها العاق لأبيك، أيها العاق لأمك، أنت يا من أسأت إلى جيرانك، أنت يا تارك الصلاة، يا تارك صيام رمضان، أنت يا من تخرجي متبرجة، أنت يا من هجرت القرآن الكريم، أنت يا من لا تتقي الله في جيرانك، علينا أن نعود إلى الله ونفتح معه صفحة جديدة، لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فنريد أن يأتي إلينا الموت ونحن على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. نعم، على كل حال، حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي بإسناد صححه الألباني بينا أن صاحب الدين كان جلده ساخن ووالع ولم يبرد إلا بعد سداد الدين. فكم من واحد اشترى سيارة بأقساط ربوية وعليه دين، وكم من آخر اشترى ثلاجة وبوتاجاز وغسالة وسجاد وموكيت وستائر وسيراميك وعليه ديون ربوية وإلى الآن لم يسدد، وكم من واحد اشترى رمل وأسمنت وزلط وما كان على شاكلة ذلك ولم يسدد. سارع في سداد ديونك رجلا كنت أو امرأة حتى تلاقي الله وليس عليك شيئا. إذن بارك الله فيك. بعد ذلك إيه؟ بالنسبة للحاضرين عند الميت، طبعا هم عملوا إيه؟ واحد لقنوا الشهادة، طب اثنين غمضوا عيونه ودعوا له، طيب ثلاثة عجلوا بتجهيزه من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفن، طب وإيه؟ وبادروا وأسرعوا بسداد دينه. طب وبعدين جماعة الحاضرين، مثلا واحد أبوه مات، زوجته ماتت، ابنه مات، أخوه مات، أمه ماتت، هل يجوز أن يكشف الكفن ويقبل أباه أو أمه أو أخته أو ابنه أو زوجته؟ أيوة، هذا واحد مستمعه بيقول لك زوجته ما ينفعش. يا أخي ينفع، بارك الله فيك، ينفع أن يقبل زوجته بعدما غسلت وكفنت؟ أي نعم، لا يعيد الغسل، لا ما يعيدوش، يعيد الوضوء تاني، لا ما يعيدوش، ولا شيء عليه، انتبه، بارك الله فيك. طيب، بل أن الزوجة يجوز له أن يغسل الزوجة، بل إن الزوجة يجوز لها أن تغسل الزوج. بتقول إيه؟ الزوج يغسل الزوجة وفي نساء؟ أيوة في، يجوز. طيب من يساعده؟ ممكن يساعده أمه واخته أو حماته، أم زوجته واخته مثلا، أو عم مثلا، اللي يساعده مين بقى؟ حماته. أين اللي يساعده مين؟ حماته، وكذلك أخته هو، عشان أخته أما تكشف عن ذراعها يجوز أمامه، وحماته اللي هي أم زوجته أما تكشف عن ذراعها أو رجلها أو رأسها يجوز ذلك أمامه، أما أخت زوجته ما ينفعش تكشف وجهها أو ذراعيها أو ساقيها أمام الذي كان زوجا لأختها. إيه، انتبه. طيب، على كل حال يجوز كشف الوجه وتقبيل الميت. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون ده أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. هل فكرت أن تسمي ولدك عثمان نسبة إلى عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث؟ هل فكرت أن تسمي ولدك عثمان نسبة إلى أخ النبي في الرضاعة حتى ينشأ هذا العثمان على التقى والنقى والورع والصلاح، حتى ينشأ على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلا تجده إلا موحدا مصليا صائما مزكيا تاليا للقرآن مسبحا بارا لوالديه متشرفا بخدمة أبيه وأمه تقربا إلى الله؟ أين من يفعل ذلك؟ هل نحن فينا هذا؟ أم عندنا الآن عقوق لوالدينا؟ أم عندنا الآن عصيان لأمهاتنا وآبائنا؟ أم عندنا الآن ألسنة تتطاول على الآباء والأمهات؟ أم عندنا الآن هجر لمجالس العلم الشرعية وبعد عن الطاعات وخصام للقرآن وصحيح السنة؟ وعندنا من الطاعات القليل، وعندنا من الإيمان الضعيف، فهل هذا يليق يا إخوان؟ إن المرأة إذا سمى ولده أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله، عبد الرحمن، إبراهيم، محمد، موسى، عيسى، إلى غير ذلك، نوح، سمى ولده اسم من أسماء أولي العزم الخمسة، سمى ولده اسم من أسماء الصحابة، سمى ولده عبد الله أو عبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله، أما يجدر بهذا الولد أن يكون له من اسمه نصيب أوفر؟ أما يجدر بهذا الولد أن يسعى ويجتهد أن يترقى إلى ذلك ويترجم قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ ولكن عجاج الولد غالبا يكون بسبب أولا ضعف الإيمان، ثانيا الصحبة السيئة الذي ابتلي بها الولد وعصيانه لوالديه، لأن أباه حريص أن يدفعه ليس إلى الجنة بل إلى الفردوس الأعلى من الجنة، لأن أباه حريص وأمه حريصة أن تحبسه حبسا تاما عن النار. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، لا يعرفون إلا أهواءهم وأمزجتهم وعقولهم قاصرة ولا ينظرون إلا تحت أقدامهم. وكثير من الأمهات يقصرن في توجيه الأبناء ويقصرن في إرشاد الأولاد ولا يتكلمن معهن إلا قليل، وذلك ناتج من عدم سماع كلام الأزواج الذين على الصلاح والتمسك بالكتاب والسنة في سلف الأمة حينما ينصحون الزوجات افعلي كذا، قولي لولدك كذا، قولي لابنتك كذا، تصرفي كذا، فتعتبر أن هذا تحكم ودكتاتورية وعسكرية وأوامر جبرية إلى غير ذلك من الكلام العفن الذي يتلقى من بعض أصحاب العقول العفنة مما يتلقوه من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وما كان على شاكلة ذلك من الشيطانات والإبليسيات التي تجلس بعض النسوة معهن أو تهاتفهن فيعنها على معصية الله دون أن تشعر، ثم بهذا تظن أنها صاحبة شخصية وأنها صاحبة كلمة وصاحبة توجيه وأنها مثقفة إلى غير ذلك. إن الخير كل الخير في طاعة الزوج إن كان تقيا ومستقيما على الكتاب والسنة فبسبب الأمة، فتعود هذه الخيرية وتنعكس على الزوجة وبالتالي تنعكس على أولادها من الذكور والإناث. أما أن تكون علاقة الأم بالأولاد خد فلوس هات حاجة بس، فلوس للطعام والشراب واللباس والكتب المدرسية والدفاتر والدروس الخصوصية، وليس هناك علاقة قلبية روحية فيها، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم الأولاد كيف يجلس أمام أبيهم، كيف يكلم أباهم، كيف يصافح أباهم، كيف يكون لأبيهم الإجلال، الاحترام، التقدير. هذه أمور من الأمور الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، هذه أمور كتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أمور كالولاء والبراء، أمور كحب الصحابة، هذه أمور بارك الله فيك ينبغي على الأمهات أن يعلمنها للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. وإذا رأوا الأولاد الأم تجل زوجها الأب فهم سيتأثرون وسيقتدون ويتأسون، فنسأل الله أن يرد الأسرة ردا جميلا إلى ما يحب ربنا ويرضى. أيها الأحبة، إن أي بنت وفق إلى بر الوالدين فسيصب الخير عليه صبا، وسيرى في حياته العجب العجاب، وستفتح له الأبواب المغلقة، وسيهتدى إلى الطاعة والفلاح والنجاح والصلاح. وعكس ذلك من كان عاقا ذكرا أو أنثى فمهما أوتي من الذكاء والكياسة والفطنة سيكون فاشلا في حياته فشلا تاما، حتى ولو حصل على الدكتوراه سيكون فاشلا، حتى ولو ابتلي بملايين الدولارات سيكون فاشلا، والبركة ستنزع من قوله وفعله وحركته وسكنته وماله وزوجته وأولاده وعافيته وداره، وستنزع البركة من كل أحواله. ولكن الرجل البار أو البنت البارة تنظر إليه والله تدهش وتستغرب وتتعجب مما يتقلب فيه تقلبا من توفيق الله بسببين: الأول فضل الله تعالى المحض، والثاني بركة دعاء والديه له، الله المستعان. ثم ماذا؟ ثم قلنا أن الميت أهله الذين حوله إيش يسوون؟ يلقنوه الشهادة. كيف يلقنوه؟ يقولون بجواره: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن وفقه الله تعالى للنطق بها يكف، أي نعم، فإن نطق بها ثم بعد ذلك تكلم يقولون مرة أخرى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلمة تفوه بها هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وانقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد. فإذا وفق للنطق بها فكف أنت يا من تجلس بجواره، ثم أغمض عينيه وادعو له، ثم ثم اسطر بدنه من رأسه إلى أطراف أصابعه، ثم عجل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم، عجل بماذا؟ بتغسيله، بتكفينه، بالصلاة عليه، بدفنه، ثم عجل بسداد دينه. والحاضرين حوله هل يجوز أن يقبلوه؟ أي يجوز أن يقبل الأب بنته؟ نعم. ابنه؟ نعم. الزوج يقبل زوجته؟ الزوجة تقبل زوجها؟ نعم، يجوز ذلك. اسمع بارك الله فيك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. رسول الله يبكي لفراق أخيه في الرضاع، وبكى حتى رأيت الدموع. من التي تتكلم؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. أي نعم، يعني حزنا على فراق أخاه في الله وأخيه في الرضاعة، كما ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح. وورد عند النسائي بارك الله فيك من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. كذلك يجب عليهم الصبر والرضا بالقدر لما بين الله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: يا جبلاه، لا، قالوا: يا رجلاه، لا، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا لهؤلاء عند ربنا الذين إذا أصيبوا بالمصيبة لا يقول يا سبعي ولا يا ضبعي ولا كم طويل ولا عريض ومائدته لا ترفع؟ لا لا لا، ما يقولون كلمات تخالف الشريعة، بل يقولون ما يوافق الشريعة. ما الذي يوافق الشريعة؟ هو ما دلنا الله عليه. ما الذي دلنا الله عليه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خلع الله عليهم صفة الاهتداء، وصفهم بأنهم أهل هداية لأنهم رضوا بقضاء الله وقدره وصبروا واحتسبوا. هذا الاتصال. نعم، هذا الاتصال. طيب، السلام عليكم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي العزيز وشيخنا الفاضل، أنا في علي دين لبنوك ربوية.
نعم.
وقاعد بحاول إنه أنا يعني من عن طريق الناس أساس أخذ قرض حسن. نعم. وسدد الديون اللي علي.
تمام.
وبنفس الوقت علي برضو كفارات أيمان، يعني كان في عندي تقريبا 10 أيمان. هيك قدرتهم تقدير من عندي، ما بعرف يعني
كمان.
ممكن أكثر ممكن أقل.
نعم.
فأنا يعني ربنا هداني وحابب إنه أعمل كفارات الأيمان هاي، وحابب إني أسدد البنوك الربوية، وبنفس الوقت يعني شوي الحياة في وجهي شوي من ناحية المادية ضنكة، يعني حتى اللي باخذ منهم ديون مشان أسدد البنوك الربوية كأنها يعني بالنسبة لي أتخلص من الربا باب أولى. مش واثق بإني بقدر أسده، وبنفس الوقت كفرت الأيمان اللي علي ومش عارف الأولويات ولا كيف أرتب أموري.
صلى على الرسول.
اللهم صل على سيدنا.
أنت بارك الله فيك، أنصحك بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي بالاستعانة بالله بعد عبادته. ثانيا أنصحك بأن تصل رحمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وثالثا أنصحك بالصدقة وإن كانت يسيرة. ورابعا أنصحك أن يكون لك خلوة في كل ليلة مع ربك تبارك وتعالى تقوم فيها بين يدي الله وتكثر من الاستغفار. وأنصحك بأن ترتب حياتك، يعني أنت في السعودية بتاخد راتب 3000 ريال، هتصرف 500 ريال يفضل 2500، هتبعت لزوجتك في بلده 1000 ريال يفضل 1500، ال1500 تسددهم كل شهر للبنك الربوي عافانا الله وإياك، كل شهر تسد 1500. بهذه الاستعانة بالله وتلك العبودية وتلك الخلوة مع الله عز وجل وتنظيم أمر راتبك ونفقاتك، الله سيعينك على سداد الدين. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما وأنك صاحب نية حسنة بعد وقوعك في هذا المنكر القبيح ألا وهو مد يدك للربا البنوك الربوية، أسأل الله أن يتوب علي وعليك، فالله يقبل توبتك ما دمت صادقا وسيعينك على سداد الدين. وسر على ما نصحتك به وعلى بركة الله. هات يا أخي. أخونا حسن من أسوان.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك.
نحن نقول لك ونحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك. يعني من الأعمال السائدة يعني على الجنازة بتاع اللي هو الجلوس عند الميت وبتاعه الكلام دي أهل الميت، فهل هي ما في الاستطاعة يعني مثلا هو يعني حرم على نفسه هو الجلوس وبتاعه الكلام ده بعد يوم الوفاء نفسه، وهل من الجلسات اللي هي ممكن تستطيع منها فيها الذكر والنصح للغير نقيمها للنصح والكلام ده بعد يعني هي الاستقامة في الجمعيات مثلا او خلافه
للميت؟
وعزكم الله يعني اللي هو مثلا وممكن سؤال في حضرتك برضك اللي هو في العقيقة، تجيب ناس تتذكر وبتاع بفضل العقيقة وكده والكلام ده، ولا لا يوجد لنا بهذا الشيء؟
الجواب بحول الملك الوهاب. إذا انتهيت من الدفن فعليك أن تدعو الله للميت، فعليك أن تدعو الله تعالى للميت، كل على انفراد. أي نعم. وأما مكوثك عند القبر بقدر ما تنحر جزور وتسلخ وتقسم، فهذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنهما، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم. أي نعم. فلا حرج في من أراد أن يقتدي بالصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يفعلها، فلا بأس. أي نعم. وأما بالنسبة للعقيقة أن تجمع الناس على أكلها فهذا لا حرج، ولا بأس أن يتكلم أحد عن فقه العقيقة. وأما أن تقسمها كما تقسم الأضحية فهذا لا حرج فيه، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم، هذا الاتصال. حيا الله أبا عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إن أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه يا أبا عبد الرحمن.
والله يا شيخ أحب أسألك عن سؤالين.
هات.
أولا، ما حكم فوائد البنوك الإسلامية؟ مثلا كمثال بنك.
فهمت. هات الثاني.
السؤال الثاني، هل توجد علامات تدل على حسن الخاتمة بالنسبة للميت أو سوء الخاتمة؟
الجواب بحول الملك الوهاب.
بارك الله.
إذا كان البنك إسلاميا على والعقد عنده التأسيسي عقدا إسلاميا، وتنفيذ العقد التأسيسي على أرض الواقع إسلامي، أهلا وسهلا، وهذا شيء حسن، ونحن نتمنى أن يكون في كل أراضي المسلمين. أي نعم. هذا بالنسبة للجواب بصفة عامة. أما إسقاط الجواب على الواقع، فالبنوك الموجودة التي أعلمها فيها خلل، وإن كان العقد التأسيسي صحيحا وفي كثير منها أو في بعضها بمعنى صح، ولكن ترجمة العقد التأسيسي على أرض الواقع لا يحدث في كثير من المواطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإني أنصح أن تضع المال في البنوك التي يقال أنها إسلامية على هيئة أمانة، تحط 100,000 تأخذهم 100,000، ولا تستثمرهم لأن لما يوجد فيها من مخالفات شرعية. يبقى أنا أجبت إجابتين، إجابة عامة وإجابة فيها إسقاط على شيء من الواقع، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نسيته والله إني ما سجلته. أي نعم. أسأل الله إن كان أخونا المخرج سمع السؤال ويذكره يذكرني به. طيب، هات أخونا أحمد من الجيزة. نعم أخونا أحمد من الجيزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ أبو بكر.
حيا الله نباك،
ونحبك في الله وفي قناتكم المفضلة.
أحبك الذي أحبتنا فيه.
بارك الله في العاملين عليها.
أي نعم.
والقائمين بها.
نعم.
ولي سؤال بسيط.
ها تفضل.
في سنة النوافل، في قيام النوافل، عند أذان الفجر قمت نويت أن أنا أصوم، وجاء الفجر أذن فكنت بأكل ورحت شارب ماء، فما الحكم؟ والسؤال الثاني هو الاستفسار الذي أعلنته في الحلقة الفتاوي، وهي أن دفع نقود للبقال عشان يمشي موضوع السؤال اللي هو كان بيتجاوب عليه، يعني
فضل
واحد معاه فلوس ونزل عند البقال وقال له ادينا مشي العربية، فهذا من الربا كما أعلنتم وشكركم الله. ولي تفسير على هذا نرجو تفصيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الحبيب بيقول أنه يريد الصيام، فالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فشرب. إذا كان الكأس، يعني إذا كان الكأس هي، فالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فعمل كده بسم الله، فهذا لا حرج. إذا كان الكأس على يده والمؤذن يؤذن فليأخذ من الكأس نهمته ولا شيء عليه. أما إذا كان الكأس هكذا وأذن المؤذن فلا يمدن يده له. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الذي به دخول الوقت، والله أعلم. نعم. أما بالنسبة للمسألة التي ذكرتها في حلقة الفتاوى، أقول حضرتك راكب سيارة اللي بيقولوا عليها تاكسي، فأنت في القاهرة أو في المنصورة أو الأسكندرية أو دمياط أو غيرها من البلدان أو الجيزة، والسيارة التي يقال عليها تاكسي أوصلتك إلى باب دارك، فقالت لك الحساب 7 جنيه على سبيل المثال، فلم تجد فكة فراطة في جيبك، فذهبت إلى البقال الذي على ناصية الشارع وأعطيته ورقة 20 جنيه، قلت له فكهالي افرطها اصرفها. اي نعم. فقال ما يوجد، انت كم تبغى؟ قال قلت له ابغى 7 جنيه للسيارة هذه للتاكسي، خد 7 جنيه وعطاهم، والراجل قال له بعدين فوت علينا نجيب لك 13. قلت ان هذا ربا على البقال وعلى هذا الرجال. طب ربا ليه؟ لان الاصل انه يعطوه 20 جنيه المجمدة، يعطوه 20 جنيه الفكة يدا بيد هاء بهاء. انت جبت الكلام ده منين؟ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم، النبي قال ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، والورق اللي هو الفضة بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد هاء بهاء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هي غير هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث. أي نعم. هذا فيما يتعلق بالسؤالين تعخون. أما أخونا أبو عبد الرحمن الكويتي قال ما هي علامات حسن الخاتمة؟ السؤال الأستاذ المخرج ذكرني به، جزاه الله عني خيرا. علامات حسن الخاتمة عد معي: 1 أن يموت في أرض المعركة، يعني يلتقي الفريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان، كما حدث مثلا في 10 من رمضان بين المسلمين المصريين واليهود، أو المجاهدين الأفغان والشيوعيين الحمر، أو في فلسطين بين المسلمين المجاهدين الفلسطينيين وبين اليهود إخوان القردة والخنازير. نعم. هذا كله إن كان لإعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل الله، فإن مات في هذه الأرض فنرجو من الله أن يكون شهيدا. طيب، فاصل ونواصل إن شاء الله. والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الأخ الحبيب أبو عبد الرحمن الكويتي يسأل عن علامات حسن الخاتمة. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت الرجل في أرض المعركة القاصد إعلاء كلمة الله عز وجل، فبهذا نرجو من الله أن يكون شهيدا. وقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وثانيا أن يموت على ثغر من الثغور، مثلا جندي من الجنود، ضابط أو عسكري أيا كان، في أرض سيناء الحبيبة على ثغر من الصغور مقابل اليهود. أين لو أن مجرما من مجرم اليهود ضربه رصاصة كما فعلوا في غزة وفلسطين وصبرا واشتلا وغيرهم من غير ذلك من البلاد، فقتل هذا الجندي الذي هو على ثغر من ثغور الإسلام، نعم، فنرجو من الله أن يقبله شهيدا. وهذا أيضا يعد من علامات حسن الخاتمة، وذاك على سبيل المثال وليس الحصر. وأن يموت الإنسان متلبسا بطاعة من الطاعات، فمثلا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على سبيل المثال مات ساجدا لله تعالى في صبيحة يوم الجمعة، هذا متلبس بطاعة من الطاعات. وفضيلة الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله تعالى عليه الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية قبل ذلك كان في عمرة في شهر رجب وصلى الجمعة في الحرم المكي، فخرج إلى فندق التوحيد الذي في ساحة الحرم، فشعر بألم في صدره فوضع يده على صدره وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ففاضت روحه بعد أداء صلاة الجمعة في الحرم المكي بفندق التوحيد في ساحة الحرم وهو يقول لا إله إلا الله. انظروا إلى علامات حسن الخاتمة. وفضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمة الله عليه رحمة واسعة مات صائما في اليوم الثالث من رمضان المنصرم، مات صائما وكان قد درس بين الآذان والإقامة وصلى الفجر في جماعة وخرج ليتبع جنازة فضربته حافلة فمات. فمات وقد جمع الله له 14 علامة من علامات حسن الخاتمة لا يتسع المقام لذكرها الآن لأننا لا نتكلم عن شخص بعينه، إنما أردت أن أذكر نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بحسن الخاتمة عند بعض علمائنا ودعاتنا ومشايخنا كالشيخ كشك والشيخ صفوتر الدين الشيخ الشواتفي والشيخ عبد الهتيمي وغيرهم من العلماء والمشايخ والدعاء. أيها الأحبة، إذا مات المرء متلبسا بطاعة من الطاعات كصلاة أو صيام أو زكاة أو عمرة أو حج أو أمر بمعروف بالمعروف أو نهي عن المنكر بغير المنكر أو توزيع صدقة أو إصلاح ذات البين أو صلة رحم أو ما كان على شاكلة ذلك، ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت بالسل إذا كان مسلما أو بالطاعون إذا كان مسلما أو يموت بالسل أو الطاعون. طيب هات السؤال تفضل. أم أسماء من الغربية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي مبلغ من المال وكنت حطاه للأسف في بنك إسلامي بس ما عرفش أن البنك الإسلامي يعني مشكوك فيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي. فالمهم سحبت المال سحبت المال وبنيت وأصبحت دلوقتي عليا دين يعني لبعض ناس يعني قريبنا. طب هل دلوقتي بس أنا معايا ذهب يعادل يعني فوق 90 جرام أعمل إيه دلوقتي في زكاة الذهب؟
عادي
اطلع ليها زكاه ولا لا؟ انا معايا ذهب فوق 90
تخرجين زكاه
بس عليا دين من فلوس لكف يعني بقيه المباني.
اخرجي زكاه الذهب وانت مديونه، هذه مساله وتلك مساله اخرى. اي نعم،
يعني لابد ان هو من خروج الذهب.
اي نعم
الزكاه بتاعته.
اي نعم نعم
شكرا.
ثبت ان امراه كان في يدها ابنتها ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ قالت لا. فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله أو كما قال. على كل حال أنت قومي بسداد دينك وعليك زكاة الحلي والله المستعان. هات الاتصال. أخونا محمد تفضل. أخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بأهل سوهاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ أبو بكر بارك الله فيك.
حياك الله.
والله يا شيخ نريد أن تنور سوهاج مرة أخرى
إن شاء الله، نتشرف بهذا. تفضل.
بارك الله فيك. أنا أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه. تفضل أخي محمد.
المقابر يا شيخ عندنا في سوهاج.
نعم.
تبنى غرف.
أي نعم.
تبنى غرف فوق الأرض.
تمام.
ولا نستطيع حين الدفن أن نوجه الميت إلى القبلة.
تمام. الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن الأصل أن يحفر في الأرض مترين أو متر ونصف ويدفن الميت في قاع الأرض في باطنها، فإن تعذر ذلك لخروج الماء من الأرض فلا بأس أن يدفن على وجه الأرض على أن تقدر الضرورة بقدرها ولا يحدث مغالاة وزيادة. أما بالنسبة لتوجيه الميت إلى القبلة فهو الأصل أن يوضع على جنبه اليمين وصدره ناحية القبلة ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو نقول بسم الله على سنة رسول الله. فإذا تعذر توجيهه إلى القبلة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلى وأعلم في ذلك. نعم. طيب الدقيقتين اللي بقهم أتمم فيهم بقية علامات حسن الخاتمة بارك الله فيك. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، إذا مات الإنسان بارك الله فيك بالطاعوت ومات على الإسلام، وكذلك إذا مات بالسل ومات على الإسلام، وكذلك أيضا إذا ماتت المرأة وهي تلد وكانت مسلمة، وكذلك إذا مات تحت هدم السقف وقع عليه، أي نعم، فمات بسبب هذا الهدم، أي نعم، وإذا مات بسبب حرق أو مات غريق، يبقى حرقا غرقا هدما طاعون سل في أرض المعركة على ثغر من الثغور متلبس بطاعة من الطاعات، مات يوم الجمعة، مات ليلة الجمعة، يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كل هذا على أن يكون على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. فإن مات المسلم بعلامة من هذه العلامات فهذا يدل على حسن الخاتمة، وإن مات بعرق الجبين فأيضا هذا يدل على حسن الخاتمة. هذا كان هو اللقاء الأول في فقه الجنائز، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مثل هذا قبل هذا الوقت بساعة مع برنامجكم فقه العبادات، نكون مع الحلقة الثانية في فقه الجنائز. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدنا الله.